بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الفصل الأول في حلية طالب العلم، شرعنا في الفصل الثاني. الفصل الثاني عن ماذا؟ كيفية الطلب والتلقي، كيفية الطلب والتلقي. وأما الفصل الأول فإنه كان حول أدب الطالب في نفسه مما يحتاج إليه من الإخلاص واتباع سير السلف وهكذا الثبات على العلم والمداومة عليه، إلى غير ما ذكر من ملازمة المروءة ودوام المراقبة وخفض الجناح والتواضع. قال: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم الضاد. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. كيف ذلك؟ قال: بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، آخذا الطلب بالتدريج. ثم استدل على ذلك بجملة من الأدلة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، أي أنزله الله عز وجل فرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون العلم شيئا فشيئا، والذي يحاول أن يأخذ شيئا كثيرا من العلوم فإنه في الغالب يضجر ويمل، لأن نفسه لا تتحمل. فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال: وكان أحب العمل إلي ما داوم صاحبه عليه. شيء تطيقه وتستمر عليه خير من شيء كثير يثقلك وتنقطع. كان بعض طلاب العلم يحاول أن يحفظ في اليوم 50 حديثا. هذا كم كبير جدا، وما هي إلا أيام، وبعد ذلك ثقلت عليه وترك الكتاب بالكلية وما رغب أن يقرأ. انظر إلى الأثر. ولهذا ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحفظون 2 حديثين و3 في اليوم. بعض الناس يقول: كيف 2 حديثين و3؟ أنا أطيق أكثر من ذلك. طيب، لكن أنت الآن انظر إلى ما بعده، لا تنظر إلى مجرد أنه ما حفظت في اليوم إلى 2 حديثين و3. ماذا بعده؟ كيف تجمعها؟ كيف تحافظ عليها؟ الآن لو أنك في الشهر يعني يكون معك فيه في كل أسبوع 5 أيام تحفظ كل يوم 3 أحاديث، الخميس تجعلها للمراجعة، الجمعة ما فيها حفظ. طيب، سيكون معك في الشهر كم أيام؟ 20 يوما حفظ 3 أحاديث. كم سيحفظ في الشهر؟ 60. طيب، إذا مرت 10 أشهر كم سيحفظ؟ 600. وإذا مرت سنة كاملة 720، هكذا. طيب، سنة ثانية ثالثة مع الإتقان هذا أمر يسير. لكن إذا كنت ستحفظ في 6 أشهر كتابا كاملا بغير إتقان وبعد ذلك خرجت منه لا تدري هذا الحديث في صحيح مسلم ولا في البخاري ولا عند أبي داود ولا تدري من هو الصحابي وربما بعد ذلك ما تدري لا ما تقرأ الحديث إلا بالمعنى، هذا ما أحب، ما أحب. حفظ قليل مع استمرار في المراجعة ومداومة سهل عليك، هذا خير من أن تحفظ شيئا كثيرا وتترك. 5 أيام محتملة، لكن أقصد أنه الآن لو حفظت 3 مع الاستمرار، لو حفظت 3 أحاديث مع الاستمرار، أنت الآن إذا حفظت 3 يوم السبت ما ستحفظ يوم الأحد 3 جديدة حتى تراجع 3 الأولى، وما ستحفظ يوم الاثنين 3 جديدة حتى تراجع حق السبت والأحد، وهكذا تكون محفوظة معك 5 أيام 15 حديث، والأسبوع الثاني وهي معك الشهر انتهيت منه وهي 5 وهي معك 60 حديثا محفوظة تسمعها كما تسمع حديثا واحدا، هذا حفظ. زدت عليها أحاديث الشهر الذي بعده وهي معك كلها كل يوم تراجعها، صار معك في شهرين 120 حديثا 120 حديثا تسمعها تسميعا. ماذا قال أبو حاتم الرازي؟ أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم، أبو الزرعة، كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أحد يخطئ فيها؟ أحد يخطئ فيها. طيب إذن معناه أنك الآن هذا الحفظ هو الذي يبقى ويدوم معك ويكون بقوة. لو جعلنا أنك حفظت في اليوم 5 وتطيقها وبسهولة عليك الأمر يسير، لكن لا تثقل عن نفسك وترك. والآفة الكبيرة التي تحصل لكثير من الطلاب هي الانقطاع وعدم الاستمرار في المراجعة، يحفظ ويمشي، المراجعة الأول ما أحاول، مثل ذاك الذي يدخل المزرعة كما قلنا لكم، دخل المزرعة معها باب في أولها وباب عند المخرج، أخذ القطف من العنب وضعه تحت الشجرة، مر على البرتقال وأخذ البرتقال وضعه تحت الشجرة، ومر على التفاح، مر على أنواع من الفواكه، وفي الأخير خرج من الباب ذاك وما حمل شيء. هذا مثل من يحفظ ولا يراجع، يحفظ ولا يراجع، هذا ما ينفعه. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني الذي يريد أن يجمع كل شيء، يريد في اليوم كذا وكذا من الدروس، ما يقتصر على ما يطيق. لماذا؟ قال أنا أريد ما يمر علي 2 سنة إلا وأنا عالم، ما هو هكذا الأمور بالتدريج. إذا كانت دراسة الأمور الدنيوية انظر كم التدرج فيها، أول ثاني ثالث ورابع وهكذا 9 وبعد ذلك 12 سنة وهو في الدراسة في المدرسة، وبعد ذلك 4 سنين وربما 7 سنين على حسب الدراسة التي يدرسها، وبعد ذلك يتخرج، يعني أكثر من 16 عاما. طيب 16 عاما لو أن الإنسان فرغ نفسه لطلب العلم 10 أعوام باجتهاد سيكون مبرزا، وربما يعني عنده من المحفوظات ومن العلماء ومن العلوم ما عنده. ولكن انظر المدارس هذه الآن صارت من أسباب أو من الموانع التي حالت بين كثير من أبناء المسلمين وتعلم الشرع، لأن مناهج أسست من أجل العلوم الدنيوية، حتى التربية والثقافة الموجودة عند عامة الطلاب أن أمر اللغة العربية والإسلامية ما له كبير شأن، ولهذا ما يعظم الذي يدرسها، لكن المواد التي هي دنيوية بحتة يدرس المدرس هذا معظم عنده، حتى لو كان في حال يرثى له في باب الاستقامة، لكن هو متخصص في هذه العلوم. لكن انظر علوم الشرع، إذا تفرغ الإنسان للعلم الشرعي واجتهد وحرص على وقته، وكل يوم ما شاء الله يزداد من الخير، كل يوم يزداد من الخير، كل يوم ما هي إلا ما فترة يسيرة، إذا به قد حصل خيرا كثيرا. قال عن علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله من رام العلم جملة ذهب عن جملة، هذا القول له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، فلا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا جمعت فيه العلوم فتأكله وتقول هضمت العلم، فالعلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج، حتى التدرج في الأكل. تدرج في الأكل، أنت كم تأكل في اليوم من الرز؟ شيء يسير. هل تستطيع أن تأكل كيس من الأرز في يوم واحد؟ لا أستطيع. لكن لو جئت تنظر كم في السنة تأكل من الرز، وكم من البر، وكم من ذات مرة رجل يضرب مثالا للذي يشرب الدخان يريد أن يقنعه، قال الآن هذا الدخان الذي تشربه في اليوم مثلا شربت 20 حبة، يعني لو جمعناها كم ستكون طولها؟ طيب كل يوم لو يعني جعلناها كأنها من هذه الليات كم سيكون في السنة طولها بالكيلو؟ قال وقول المصنف ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك، وهذا ربما يكون صحيحا، فالإنسان إذا ملأ سمعه وبصره مما يقرأ فربما تزدحم العلوم علوم عليه ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها. يعني معناه أنه لا بد أن يكون إنسان موطنا نفسه أنه يأخذ العلم شيئا بشيئا وبالقدر الذي يستطيعه، لا إفراط ولا تفريط. بعضهم ما يريد دروس بالكلية وبعضهم يريد عدد من الدروس ويهمل المحفوظات، لا، اجمع بين هذا وبين هذا وتدرج في العلوم، ولا تبدأ بالشيء الذي هو ثقيل على نفسك، ابدأ بالذي هو يسير على النفس. وأهل العلم ما اختاروا هذه المتون المختصرة في البدايات إلا لحكمة. يعني الآن مثل آج الرومية، ربما تجد بعضهم إذا شرح هذا الكتاب يأتي بفوائد القطر وبفوائد ابن عقيل. طيب يعني العلماء المتقدمون ما يستطيعون أن يجعلوا كتاب كبيرا ويقولون للناس هذا اقرأوا الكتاب مباشرة، يستطيعون، لكنهم جعلوه بهذا الحجم حتى يكون سهلا على الإنسان، ثم انتقل إلى مرحلة أعلى منه كتاب أوسع، ثم إلى مرحلة ثالثة، وإذا الكتاب أوسع ورابعة كتاب أوسع خامسة كتاب أوسع وهكذا. فهذا من التدرج، هذا من التدرج، على أن مستوى الناس الآن صار الكثير منهم الأجرمية صار ثقيلا، ولذلك كان بعض الطلاب ربما درسها عدة مرات فيأتي يقول يا شيخ، يقول الشيخ مقبل رحمه الله أنا درستها 5 مرات وما فهمتها. قال درسها، درسها. إيش معنى درسها؟ معنى أنك ستجتهد وتفهم الدرس الذي ستدرسه حتى ما يأتي أي إشكال في ذهن الطالب إلا وأنت عندك حله، إذن معناه ستفهمها فهما جيدا وتتقنها ويصير الأمر سهل. ولهذا تجد كثير من أهل العلم من يحرض على فهم هذه العلوم، لأن البعض ربما يأتيه شيء من التخذيل من الشيطان أو من بعض زملائه يقول هذا صعب، حتى ولو كان سهلا عليه لكن قد أقنع نفسه أنه شاق وأنه لا يمكن الفهم. لا يا أخي، استعن بالله ولا تعجز، اقرأ وربك الأكرم. ومع المراجعة قبل، تقرأ الدرس قبل وأثناء الدرس تنتبه للمدرس، وبعد الدرس تراجع مع زملائك دروس تطيقها تراجعها متون تحفظها، وهكذا يحصل الخير. قال لا بالتحصيل الذاتي. إيش معنى التحصيل الذاتي؟ يعني يقرأ الكتب وحده بدون معلم. ولا شك أن القراءة تفيده، لكن فوائد دراسته على أيدي أهل العلم والمتقنين العلوم والمؤهلين لذلك في فوائد عظيمة. قال منها قصر المدة، قلة التكلف أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيء قد علم وتعلم ورجع وفهم فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه إذا كان عنده شيء من الأمانة فإنه يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أصوب الأقوال فيبقى متحيرا. لهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو إعلام الموقعين إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ذلك فيأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله تقول هذا هو القول الصواب. الأول ما عنده علم، فلا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. ثم ذكر مسألة التدرج والاستدلال بهذه الآيات التي ذكرها، وذكر مراعاة ذلك، أن المقصود أن التدرج مهم لطالب العلم، لكن أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان همة ورغبة في العلم، فالذي يستمع لغيره ولتثبيط المثبطين يزهد بالعلم، والذي يرزقه الله عز وجل همة وعرف قدر العلم ونظر إلى حاجة الناس إلى العلم وإلى فضل العلم فهذا في الغالب تجده يحصل تحصيلا كثيرا وفي وقت قصير. وأما ذاك الذي تضعف همته الناس يمشون وهو ما زال في مكانه، الناس حفظوا القرآن وهو ما حفظ، حفظوا المتون وهو ما حفظ، فهم الدروس وما فهم، لماذا؟ هناك خلل وهو ضعف الهمة، وربما تكون هناك بعض المعاصي تثبطه، وهذا من أسباب الفشل، أسباب الفشل. فمن أراد النجاح في أموره لا بد أن يكون عنده إخلاص، دعاء، همة عالية، استمرار وعدم تكاسل لا يؤثر الكسل. وأيضا من أسباب صلاح حال طالب العلم عنايته بالصلاة، عنايته بالصلاة. فالدليل وإن كان ذكر في شأن الصلاة بعد محاسبة الإنسان بعد موته لكنه دليل عام، قال أول ما يسأل عبد عن الصلاة يسأل عن الصلاة، قال فإن صلحت أفلح وأنجح. وهكذا الذي يحرص على الصلاة، انظر تجد بعض المتكاسلين عنها المفرطين وتجدهم ضعفاء، تجدهم ضعفاء، وربما بعضهم يترك السنة وينحرف بسبب ضعفه وعدم عنايته. كان بعض الذين فتنوا تشكو زوجته لبعض جيرانها من النساء تقول لو تخبري زوجك يخبر عن هذا الطالب الذي يظهر للناس أنه على اجتهاد وهو ما يصلي الفجر في الجماعة. مصيبة، طالب علم ما يصلي الفجر في الجماعة. لو وقعت على الإنسان أحيانا نادرا غلبه النوم وليس من عادته، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، نام هو الصحابة حتى أيقظ محر الشمس، لكن يتساهل تشعر أكثر من مرة وينام عن صلاة الفجر، أكثر من مرة ويتخلف عن بعض الصلوات أو يتخلف عن تكبيرة الإحرام. هذا الفتور في العبادة يؤدي إلى الفتور في طلب العلم، فاجتهد في العبادة، اجتهد في الدعاء، وتجنب المعاصي، المعاصي من أسباب التثبيط والضعف، أثقال المعاصي، أثقال تثقل نفسك. انظر الذي يحمل صخرة بوزن 50 كيلو كيف سيمشي؟ ما يستطيع يمشي. فكيف إذا جمع الإنسان على نفسه ذنوب 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 أوزار أثقال تثقل الإنسان في سيره. إلى هنا سبحانه.